أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف: فهذه جملة قيود التعريف، ومع ذلك فيرد عليه أمور. الأول أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه إيلاد الخنثى قدر حشفته. كان الكلام في تعريف حد الزنا، بل في الأساس في تعريف الزنا. ذكر الشهيد الثاني تعريف الشهيد الأول للزنا، ثم فصل هذا التعريف وقال إنه يشتمل على 10 قيود. في الدرس السابق انتهينا بحمد الله عز وجل من تقرير تلك القيود 10. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نذكر 6 مناقشات وملاحظات أوردها الشهيد الثاني على تعريف الشهيد الأول. ثم في نهاية هذه المناقشات 6 يقول الشهيد الثاني قدس سره: لو حملنا تعريف الشهيد الأول على خصوص تعريف حد الزاني دون حد الزانية لسقط الكثير من هذه المناقشات. في الحقيقة والواقع لو حملنا تعريف الشهيد الأول على خصوص زنا الفاعل دون زنا القابل وهي المرأة لانتفت المناقشة 2 والـ3 والـ6 كما سيأتي، لكن تبقى 3 مناقشات أخرى على حالها، وهي المناقشة الأولى والمناقشة الرابعة والمناقشة الخامسة. هذه المناقشات أكثرها قد تقدم ولا داعي للإطالة، وبالتالي نشرع في بيان ذلك. إذا كانت العبارة نوعا ما معقدة نبينها بشكل مفصل، وإن كان أكثر هذه العبارات لا تعقيد فيها. قال الشهيد الثاني قدس سره: فهذه جملة قيود التعريف، يعني الواردة في تعريف المصنف وهو الشهيد الأول للزنا. ومع ذلك، يعني مع هذه القيود 10 التي جاء بها الشهيد الأول، فيرد عليه تعريف الشهيد الأول أمور. الأمر الأول أنه هذا التعريف، أو أن الشهيد الأول لم يقيد المولج المدخل بكونه ذكرا. قد تقدم الكلام أن المراد بالذكر هو الشخص أو آلة الذكر، آلة المذكر على احتمالين، وإن كنا قد رجحنا أن المراد هو ماذا؟ الذكر بمعنى الشخص، يعني المذكر المقابل للأنثى والخنثى. الأول أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه، يعني تعريف المصنف للزنا، إيلاج الخنثى قدر حشفته إلى آخر التعريف. مع أن الزنا لا يتحقق فيه، يعني لا يتحقق في إدخال الخنثى، لا يتحقق في الخنثى بذلك، يعني بإدخال الخنثى قدرها شفته. طبعا الخنثى تعرفون، الخنثى ما فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، وبالتالي الخنثى على نحوين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. خنثى غير المشكل ما كانت آلة أحد الصنفين أغلب، كما لو كانت آلة الذكورية أكمل من آلة الأنوثة، أو آلة الأنوثة كاملة بينما آلة الذكورة ناقصة، بحيث يمكن تشخيصه وتمييزه، لا كلام في هذا الخنثى. وتارة يكون الخنثى مشكلا بحيث يشكل التمييز هل هو ذكر أو أنثى، كما لو كان حائزا على كلتا الآلتين، أو كانت آلة كل منهما ناقصة. في هذه الحالة ما العمل؟ يقال هذا خنثى مشكل. يحتمل أنه ذكر فتكون آلة الأنثى زائدة، ويحتمل أنه أنثى فتكون آلة الذكورية زائدة. في هذه الحالة هذا الخنثى لو أولج في فرج المرأة يحتمل أنه قد أولج الآلة الحقيقية فيما لو كان ذكرا في الواقع، فيتحقق عنوان الزنا. ويحتمل أن هذا الخنثى ليس بذكر وإنما هو أنثى، ما أدخله ليس آلة ذكورية وإنما هو لحم زائدة. في هذه الحالة لا يصدق عنوان الزنا بأنه أدخل لحم زائدة ولم يدخل القضي بالواقع. في هذه الحالة أيضا لا يجب عليه الغسل، لأن الغسل يجب إما بالإنزال وإما بالجماع الذي هو عبارة عن التقاء الختانين الواقعيين، وهو هنا لم يدخل الآلة الواقعية وإنما أدخل لحم زائدة. لكن خلنا نقرأ تعريف الشهيد الأول نرجع إليه بالكامل ينطبق على هذا. لاحظ في البداية على هذا الكتاب صفحة 204، وهو أنا أقرأ فقط ما بين الأقواس كلام الشهيد الأول، وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا. هنا إيلاج، الإيلاج مطلق يصدق على إيلاج الخنثى قدر الحشفة، مع أن الزنا لا يتحقق فيه، يعني في الخنثى، بذلك يعني بإدخال قدر الحشفة لاحتمال زيادته، يعني لاحتمال كون ما أدخله الخنثى زائدان، كما لا يتحقق به الغسل، يعني لا يتحقق بإيلاج الخنثى قدر الحشفة الغسل لاحتمال الزيادة، فلا بد من التقييد، تقييد الإيلاج بالذكر. يقول إيلاج الذكري، فيكون المراد بالذكر ماذا؟ الرجل أو الآلة التناسلية ليخرج الخنثى. واضح. الإشكال الثاني،
احنا كمان استظهرنا الان
شفنا كأنه
رد على الشهيد الثاني.
كيف رد على الشهيد الثاني؟
والان هو استظهر من تعريف الشهيد الاول ان هذا
بعد وجه السنة.
لا صحيح.
صح،
كلام الشهيد الثاني.
هذا كلام الشهيد الثاني. الاشكال كان على الشهيد الاول كلامه مطلق إيلاج. الا ان تدعى دعوى نصرة للشهيد الاول، وهو أنه الإيلاج هذا اللفظ ينصرف إلى خصوص إدخال القضيب، واضح أو لا؟ وبالتالي اكتفى الشهيد الأول بالانصراف، انصراف اللفظة. فالإيلاج وإن كان في أصل اللغة عبارة عن إدخال شيء في شيء، ولكن بحسب الاستعمال الشرعي او المتشرعي هو ظاهر ومنصرف في خصوص إدخال آلة الذكورة في آلة الأنوثة، والشاهد على هذا الانصراف كثرة الاستعمال، فإنه يكثر استعمال لفظ الإيلات في خصوص الإدخال الخاص عند المتشرعة، أو دعوة التبادر أن المتبادر من الإيلاج هو خصوص إيلاج الآلة التناسلية، لكن كما يقولون دعوة التبادر والانصراف لا أب لها ولا أم. يعني كيف؟ يعني من السهل أن تدعي التبادر والانصراف، ومن السهل أيضا أن تنكر التبادر والانصراف. يعني أنا يمكن أن أدعي التبادر والانصراف، وأنت أيضا في نفس الوقت يمكن أن تنكر، يقول أنا لا يتبادر إلى ذهني ولا يوجد الانصراف، لا أجد الانصراف موجودا.
وأنا أقول الانصراف بسبب كثرة الوجود، فهذا ما يأثر في الإطلاق.
لا، إذا صار كثرة الانصراف على نحوين سيأتي إن شاء الله، إما الانصراف الناشئ من كثرة الوجود الخارجي وهو ليس بحجة، وإما ناشئ من كثرة الاستعمال وهو الحجة. ولذلك احنا ذكرنا وادعينا نصرة للشهيد الأول أن الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال لكي يكون حجة، أما على ما تفضلتم به وهو أن الانصراف هنا انصراف لفظ الإيلاج إلى خصوص إيلاج الآلة الخاصة، إذا كان ناشئا من كثرة الوجود الخارجي فهو ليس بحجة هذا الانصراف. واضح، سيأتي هذا. الثاني اعتبار بلوغه وعقله، يعني اعتبار بلوغ المولج وعقل المولج. لاحظ، لم يعتبر بلوغ المولج فيه وعقل المولج فيه، مع انه لا شك ولا ريب ان البالغ العاقل اذا اولج في فرج الصبية يتحقق عنوان الزنا في حقه. واضح ولا؟ وكذا العكس، لو كانت المرأة بالغة بينما الرجل، او من ذكر الرجل بعد بالغ، او الذكر ليس ببالغ صبي، فانه يتحقق الزنا في حقها. وان كان في هاتين الصورتين لا يثبت الا ماذا؟ الا الجلد. يعني اذا كان الطرف الاخر ليس ببالغ، الرجل الذكر غير بالغ والانثى غير بالغة، فإنه يثبت في حق البالغ المقدم على هذه الفاحشة الجلد، ما الجلد بالخصوص، ولا يثبت الرجم حتى لو كان محصنا، لكنه حد، وقد ورد هذا الحد بالخصوص في كتاب الله. الرجم لم يأتي في القرآن، وإنما جاء ماذا؟ جاء الجلد. الثاني اعتبار بلوغه وعقله، عقل المولج بلوغ المولج، إنما يتم في تحقق زنا الفاعل الرجل، وأما في زنا المرأة القابل فلا، يعني فلا يعتبر بلوغ المولج وعقل المولج، ما يعتبر، يكفي أن تكون هي عاقلة أو بالغة لكي يصدق في حقها الزنا، خصوصا العاقل هذا لا يعتبر، يعني مو فيها لا يعتبر، في المولج فيها، فلو زنت بالمجنون ثبت عليها الحد، ولهذا يجب عليها الحد بوطئهما لها، بوطئهما يعني بوطئ غير البالغ وغير العاقل لها للمرأة، وإن كان في وطئ الصبيين يجب عليها الجلد خاصة، يعني دون الرجم، الرجم خاصة يعني مطلقا سواء كانت محصنة أو غير محصنة، لكنه حد في الجملة، يعني بشكل عام هو حد من الحدود، وإن لم نلتزم هنا بالتفصيل أنها إن كانت محصنة ترجم وإن لم تكن محصنة تجلد. بل هو الحد المنصوص في القرآن الكريم في قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سؤال: ما الفارق بين قوله عز وجل الزانية والزاني وبين قوله عز وجل السارق والسارقة؟ لماذا في آية الزنا قدم الزاني على الزاني، بينما في آية السرقة قدم السارق على السارقة؟ هذا بحث قرآني. يقولون هكذا بعضهم، هكذا يستطر هذه النكتة. يقول: السرقة تحتاج إلى قوة وعضلات مفتولة، وفي الغالب الذي يقدم على السرقة الرجل قبل المرأة، واضح ولا؟ لذلك قال السارق والسارقة في الغالب، لا دائما. بينما في الزنا الرجل لا يقدم على ارتكاب الفاحشة إلا إذا كانت المرأة مطاوعة، في الغالب هو لا يجرؤ إلا إذا لمس الإشارة، لذلك قال الزانية والزاني. قلنا في الغالب، لماذا؟ لأنه أحيانا الرجل قد يكون ماذا؟ معتديا، مغتصبا. كلامنا ماذا؟ في صورة التراضي، تراضي الطرفين. في الغالب هو ماذا؟ لا يقدم على هذه الفاحشة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا لمس الرضا. وما كل حال، هذه النكتة تامة وغير تامة، هذه نكتة استظهارية. الثالث: اعتبار كون الموطوءة امرأة وهي كما عرفت مؤنث الرجل، امرأة مؤنث الرجل، والرجل هو البالغ العاقل، فإذا يعتبر في الأنثى أن تكون بالغة عاقلة، وهذا اعتبار كونها امرأة إنما يعتبر في تحقق زناها، زنا المرأة إذا كانت بالغة عاقلة. أما زنا الرجل حتى لو كانت المرأة، حتى لو كانت الأنثى صبية، أما زنا الفاعل وهو الرجل فيتحقق بوطئ الصغيرة كالكبيرة، وإن لم يجب به بوطئ الصغيرة الراجم لو كان محصنا، وإنما يثبت به خصوص الجلد، فإن ذلك ثبوت ماذا؟ ثبوت الراجم، ثبوت الحد هنا وهو الجلد، لا ينافي كونه زنا، فإن ذلك يعني عدم وجوب الراجم لا ينافي كونه زنا، يعني كون ما أقدم عليه من وطئ الصغير زنا، زنا يوجب الحد كالسابق، أي سابق الذي أخذناه الآن في الثاني، واضح ولا؟ هنا في الثالث أخذنا أن الفاعل بالغ والقابل وهو الأنثى غير بالغ، واضح ولا؟ في الثاني أخذنا بالعكس، أن القابل بالغ عاقل بينما الواطئ والفاعل صبي ليس ببالغ أو غير عاقل. الرابع: ولاحظ مولانا هذا الثاني والثالث، هذا نظر إلى ماذا؟ إلى زنا الفاعل، والإيراد عليه من جهة ماذا؟ زنا القابل المرأة. الرابع: إيلاج قدر الحشفة أعم من كونه من الذكر وغيره وغير الذكر، والمراد هنا الذكر ماذا؟ القضيب، لأنه سيأتي المراد بالذكر هنا يعني الآلة التناسلية القضيب، فيشمل هذا التعريف حتى إدخال الأصبع. هو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة قدر الحشفة، هذا قدر الحشفة يطلق حتى على إدخال الأصبع في فرج المرأة، قدر الحشفة اللحمة الزائدة وغيرها، هذا من باب يعني أنا جايب لك أخفى الأمور اللي هو الأصبع. قال: إيلاج قدر الحشفة، هذا ذكر الشهيد الأول هذا القيد. أعم من كونه من الذكر وغيره غير الذكر يعني غير القضيب لتحقق المقدار فيهما يعني في القضيب الذكر وفي غير الذكر. والمقصود هو الأول يعني علاج خصوص القضيب واضح ولا؟ فلا بد من ذكر ما يدل عليه بأن يقول قدر الحشفة من الذكر ونحوه واضح ولا؟ إلا أن يدعى أن المتبادر هو ذلك يعني المتبادر من قوله قدر الحشفة وقال قدر الحشفة وهذا مطلق كما يشمل قدر الحشفة من القضيب يشمل قدر الحشفة من الخنثى ومن الأصبع وغير ذلك إلا أن يدعى أن المتبادر هو ذلك وهو محل نظرين يعني الالتزام بأن المتبادر من لفظ العلاج هو خصوص علاج لفظ هو خصوص علاج القضيب في الفرج هذا محل تأمل ومحل نظر. كيف هو محل تأمل ومحل نظر؟ هنا دعويان لا ينبغي الخلط بينهما كما في بعض الشروح والتعليقات. الدعوة الأولى هي دعوة التبادر بمعنى أنه بمجرد أن تقرأ أسماعنا لفظة الإيلاج فإنه يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى الخاص وهو خصوص إيلاج القضيب خصوص إيلاج الذكر. هذه الدعوة الأولى دعوة التبادر. وفيه أن التبادر يكون حجة إذا كان التبادر ناشئا من حق اللفظ إذ أن التبادر الناشئ من حق اللفظ هو التبادر الناشئ ببركة الوضع اللغوي هو التبادر الكاشف عن وضع هذه اللفظة لذلك المعنى في أصل اللغة. فإذن التبادر يكشف عن الوضع اللغوي ولكي يكون التبادر كاشفا عن الوضع اللغوي لا بد أن يكون المعنى المتبادر ناشئا من حق اللفظ. هنا نأتي إلى هذه اللفظة قدر الحشفة. قدر الحشفة يتبادر إلى أذهاننا أنه لخصوص حشفة الذكر دون حشفة أي شيء آخر كحشفة آلة الخنثى أو لا. واضح أو لا؟ هنا قد نلتزم نقول لا يتبادر إلى الذهن ذلك. إذن التبادر يكشف عن الواضع لو التزمنا بأن التبادر حجة فيه كلام والتفصيل في علم الأصول. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية دعوة الانصراف. الانصراف لا يكشف عن الوضع اللغوي وإنما يكشف عن الاستعمال اللغوي. فرق بين دعوة التبادر ودعوة الانصراف. وبالتالي يقولون الانصراف اما ان ينشأ من غلبة الوجود الخارجي واما ان ينشأ من كثرة الاستعمال. مثلا لفظ الماء تارة انت تكون من اهل مصر او من اهل العراق بحيث اذا ذكرت الماء تقصد ماء النيل ان كنت مصريا وماء الفرات ان كنت عراقيان فراتيان بغداديان. بالتالي بمجرد أن تسمع لفظة الماء ينصرف هذا اللفظ إلى خصوص ماء الفرات أو إلى خصوص ماء النيل. هنا الانصراف يكشف عن الاستعمال وضعه، لا ما يكشف عن الوضع اللغوي، لكن منشأ الاستعمال ما هو؟ غلبة الوجود الخارجي. في الخارج في العراق الموجود ماء الفرات، في مصر موجود ماذا؟ ماء النيل. يقولون الانصراف إذا كان منشأه كثرة الوجود الخارجي فهو ماذا؟ ليس بحجة. لماذا؟ لأن كثرة الوجود الخارجي لا تنقل لفظة الماء من مطلق الماء إلى خصوص هذا الماء الخاص ماء الفرات، لا توجب تحقق النقل ولا توجب وضعا آخر. وبالتالي صار البحث أصولي يا مولانا، وهو أن الانصراف الذي ينشأ من غلبة الوجود الخارجي لا حجية له، بخلاف الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. فإننا لو دائما في هذه المنطقة نستعمل لفظة الماء في خصوص ماء الورد، وأكثرنا من استعمال لفظة الماء في ماء الورد، فإن كثرة الاستعمال من موجبات نقل اللفظ من معنى إلى معنى. فقد قرأنا في علم الأصول أن الوضع إما تعييني وإما تعيني، والوضع التعيني هو ما ينشأ من كثرة الاستعمال. وبالتالي الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال حجة، والانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي وكثرة الوجود الخارجي ليس بحجة. نأتي الآن إلى موطن البحث، وعرفتون الآن فرق شاسع بين دعوة التبادر ودعوة الانصراف، فلا تخلط ولا تشتبه. هنا نقول قدر الحشفة ندعي أنها تنصرف إلى خصوص ماذا؟ خصوص رأس الذكاء، رأس القضيب، واضح ولا؟ هنا هذا الانصراف كما يحتمل أنه ناشئ من كثرة الاستعمال الذي هو حجة، يحتمل أنه ناشئ من غلبة الوجود الخارجي، في الخارج أكثر ما هو موجود قضيب الذكر لا قضيب الخنثى، واضح أو لا؟ وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، واضح. يا الله بعد نمشي طولنا فيها هواية، طولنا الأمور اللي نفصلها في البداية بعدين فيما بعد ما نطول فيها. الخامس، طبعا الشهيد الثاني ذكر خصوص دعوة التبادر، ما ذكر أصلا، ما اتطرق إلى الانصراف. لاحظ يقول بأن يقول قدر الحشفة من الذكري ونحوه إلا أن يدعى من الذكر ونحوه، يعني كيف من الذكر ونحوه؟ يعني إذا كان تمام الحشفة موجودة ونحوه، لو كان مقطوع الذكر واضح أو لا، يكون مقدار الحشفة إلا أن يدعى أن المتبادر هو ذلك، يعني قدر الحشفة من الذكر وهو محل نظرين. هذه دعوة التبادر محل نظر، لماذا هي دعوة هي محل نظر؟ لأن التبادر ليس ناشئا من حق الله. طبعا لماذا دعوة الانصراف والتبادر يسهل ادعاؤها ويسهل إنكارها؟ لأنها وجدانية وليست برهانية، فأنت بالوجدان تدرك التبادر، أنا بالوجدان لا أدرك التبادر، أنا بالوجدان أدعي الانصراف، أنت بالوجدان لا تدعي الانصراف، واضح ولا؟ ولذلك في مقام مناقشة الخصم وفي الجدل لا تستخدم كثيرا الأمور الوجدانية التي يسهل إنكارها، هو بالوجدان ينكر، لكن القضايا البرهانية خصوصا إذا كانت بديهية لا يسهل إنكارها، لا يمكن إنكارها. الخامس، الإشكال الخامس، الجمع بين العلمي حينما قال عالما بالتحريم وانتفاء الشبهة حينما قال بلا شبهتين موجبة لاعتقاد الحل. الجمع بين العلم وانتفاء الشبهة غير جيد في التعريف كما سبق وان تقدم. لماذا؟ لانه اذا كان هناك علم فلا توجد شبهة، واذا كانت هناك شبهة فلا يوجد علم. اذا بينهم تلازم، واضح ولا؟ الشهيد الثاني يذكر التخريج، نقول انه اراد بالعلم ماذا؟ القاصد او العامد. فالقاصد او العامد غير ماذا؟ من طرأت عليه شبهة من الشبهة. او نأتي بتخريجة اخرى ذكرناها فيما سبق، ان يحمل العلم على نفي الشبهة الحكمية، اصل الحكم، اصل التشريع، وان يحمل عدم الشبهة على الشبهة الموضوعية، يعني على الحكم الجزئي. الجمع بين العلم وانتفاء الشبهة غير جيد في التعريف كما سبق، إلا أن يخصص العالم بفرد خاص كالقاصد ونحو القاصد مثل العامد. فإذا كان المراد بالعالم العامد، فرق بين العامد أو القاصد وبين ماذا؟ من طرأت عليه الشبهة. السادس، يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم. كيف؟ قال كما لو جلست على فراشه متعمدة قاصدة للزنا مع جهله بالحال، هو يتوقع أنها زوجته، فإنه يتحقق الزنا من طرفها وإن انتفى عنوان الزنا عنه. واضح ولا؟ ومثله في ماذا؟ في الخروج. قال يخرج زنا المرأة العالمة، يعني عن تعريف المصنف، ومثله يعني يخرج عن تعريف المصنف ما لو أكرهته، يعني أكرهت المرأة الرجل، وهو اعتبر قيد العلم وماذا؟ قيد العلم في أين؟ في الرجل. ماذا قال؟ قال عالما مختارا. فقيد العلم والاختيار ذكره لخصوص الرجل ولم يذكره للأنثى. واضح؟ بالتالي لو أكرهته ما يثبت عليها الحد بعد مقتضى التعريف. يقول ولو قيل إن التعريف لزنا الفاعل خاصة بالخصوص، يعني ماذا زنا الفاعل؟ يعني الشهيد الأول جاء بتعريف زنا الفاعل ولم يأتي بزنا القابل، فيسلم التعريف من ثلاثة إشكالات: الإشكال الثاني والإشكال الثالث والإشكال السادس. لكن لا معنى لذلك لتخصيص تعريف الزنا بخصوص زنا الفاعل، لأن الزنا كما يقع من الفاعل يقع أيضا من القابل، وقد يقع من الطرفين. ولو قيل إن التعريف لزنا الفاعل خاصة سلم التعريف من كثير مما ذكر، قلنا الإشكال الثاني والثالث والسادس، لكن يبقى فيه يعني في تعريف المصنف الإخلال بما يتحقق به زناها، يعني يبقى تعريف المصنف مخلا بتعريف زنا المرأة ومختصا بزنا الرجل ولا معنى لهذا التخصيص. جيد. يقول وحيث اعتبر في الزنا انتفاء الشبهة، فلو تزوج الام، اي ام المتزوج، عشان ام المتزوج هو اراد الزواج، الزواج امه، او المحصنة المتزوجة بغيره، هي زوجة وتزوجها ايضا ظانا الحل معتقدا الجواز يجوز ويحل وطئ الام، او المحصنة هو ظن هذا. لماذا؟ قال لقرب عهده من المجوسية، لأنه المجوس يجيزون نكاح الأم. طبعا من هم المجوس؟ عبدة النار هم المجوس. الآن موجود الزرادشتية يدين من عبدة النار المجوس. طبعا يقع الكلام أن المجوس هل هم من أهل الكتاب أو لا؟ بعض الفقهاء يرى أن المجوس من أهل الكتاب. القدر المتيقن من أهل الكتاب، يعني عندهم كتاب سماوي الله بعث إليهم نبي. القدر المتيقن اليهود والنصارى، اليهود موسى والنصارى عيسى. لكن بعضهم يلحق بهذين الاثنين المجوس والصابئة. السيد القائل حفظه الله، السيد الخامنئي عزه الله، يلحق المجوس والصابئة بأهل الكتاب. وهذا البحث الذي ثمر في أين؟ في بحث طهارة الكتاب في النجاسات، عندما يتطرق إلى نجاسة الكافر هل الكتاب طاهر أو لا، فلولتزم بطهارة الكتاب كما يبني عليه الكثير من المتأخرين، سيد السيستاني، سيد القائد، في هذه الحالة. وأدرجت هذه المصادق بعد في هذه الحالة تثبت الثمرة.
وفي أيضا في باب النكاح.
شنو؟
في باب النكاح.
في أحسنت، في باب النكاح في أين؟
العقد المنقطع.
في العقد المنقطع، فإن العقد الدائم لا يجوز أن يكون بأهل الكتاب بالكتابية، لكن يجوز التمتع بالكتابية. ظانا الحل قرب عهده من المجوسية ونحوها من الكفر، نحو المجوسية من الكفر، أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الدين فلا حد عليه للشبهة، والحدود تدرى يعني تدفع وتمنع بالشبهات بسبب وجود الشبهات، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، ادروا الحدود بالشبهات. مرسلة، لكن في بعض الروايات وإن كانت مرسلة لكن مضمونها وقع التسالم عليه بين الأصحاب، فأحيانا يكون الدليل ليس هو نفس الرواية وإنما التسالم الذي هو أقوى من الإجماع. الآن يعرض بكلام أبي حنيفة المتقدم فلا نطيل، قال: ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد العقد على المحرمة بمجرده، يعني بمجرد العقد، يعني ليس مجرد العقد هو الذي يوجب الشبهة، الذي يوجب الشبهة اعتقاد الحل. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال: حتى لو كان عالما فإن المرأة بما هي قابلة للتناكح والتناسل، جاء العقد وأوجب الشبهة لأن العقد على المحرم المحرم لا يجوز، بينما العقد على غير المحرم جائز إذا توفرت الشرائط، فالعقد هو الذي أوجب التحريم وأوجب الشبهة، مجرد العقد. الشهيد الثاني يقول: ليس المراد بالشبهة هو هذا، المراد بالشبهة ما أوجب ظن الإباحة وظن الحل. قال: ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد العقد على المحرم بمجرده من غير أن يظن الحل إجماعا، يعني بين الفقهاء الإمامية، لانتفاء معنى الشبهة حينئذ، يعني حين إذ لم يعتقد الحل، حين عدم ظنه للحل لا معنى للشبهة كما يلتزم أبو حنيفة. يقول: حتى لو كان عالما، إذا عالم كيف يكون مشتبه؟ ونبه بذلك. الآن التفتوا جيدا، لاحظ الشهيد الأول رضوان الله عليه ذكر القيود العشرة للتعريف، ما فرع عليها، لم يفرع إلا على خصوص قيد الشبهة. يلا ارجعوا إياي إلى التعريف، نقرأ كلام الشهيد الأول فقط، لاحظ: وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد، لاحظ من الآن ما يفرع، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، إلى الآن ما فرع، قدر الحشفة عالما مختارا. ثم صعد إياي من هذه الصفحة، صفحة 205 إلى الصفحة اللي احنا فيها، قال: فلو تزوج الأم أو المحصنة ظانا الحل لم يفرع إلا على قيد الشبهة. هنا فرع على قيد الشبهة للتعريض بمبنى أبي حنيفة. لاحظ الشهيد الثاني راويك دقة الشهيد الأول. فلو تزوج الام او المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده. هنا فلو تزوج ذكر هذا التفريع من اجل هذا التعريض حينما يقول ولا يكفي العقد بمجرده. واضح ولا لا يكفي العقد بمجرده؟ اشارة الى ماذا؟ مخالفته لمبنى ابي حنيفة من غير ان يظن الحل اجماعا لانتفاء معنى الشبهة حينئذ. ونبه بذلك بقوله يعني ولا يكفي العقد بمجرده على خلاف ابي حنيفة حيث اكتفى به، يعني ابو حنيفة اكتفى به يعني بالعقد بمجرده في درء الحدود، يعني في دفع الحدود، وهو الموجب، وهو يعني التعريض بأبي حنيفة خلاف أبي حنيفة هو الموجب، يعني هو السبب الذي أوجب، قال لتخصيصه يعني لتخصيص الشهيد الأول البحث عن قيد الشبهة، ولم يبحث عن سائر القيود، فرع على خصوص قيد الشبهة حينما قال فلو تزوج الأم دون غيرها، دون غير قيد الشبهة من القيود العشرة، من قيود التعريف العشرة التي ذكرها المصنف. الآن كيف يتحقق الإكراه؟ تكلمنا فيما سبق، قلنا يوجد قولان، أما بالنسبة إلى القابل المرأة يتحقق الإكراه صغرا وكبرا بلا إشكال، فلو أكرهت المرأة على الزنا لم يثبت الحد، وصغرويا هل يتصور إكراه المرأة على الفاحشة؟ نعم يتصور، لكن بالنسبة إلى الذكر لو تحقق الإكراه في حقه فلا شك ولا ريب أن حد الزنا يرتفع، لكن هل يتصور ويتعقل الإكراه في حقه أو لا؟ ابن زهرة وأبو الصلاح رضوان الله عليهما ذهبا إلى أنه لا يتعقل ولا يتصور الإكراه. لماذا؟ لأن الإكراه على ارتكاب الفاحشة يمنع من انتشار العضو وانتشار القوى، فإذا العضو ما انتشر لا يتحقق الزنا. الشهيد الثاني يناقش، قال لو سلمنا أن العضو لا ينتشر المقدار المحقق للزنا وهو دخول الحشفة في الفرج يتحقق حتى لو لم ينتشر القضيب في الغالب، قال مو دائما في الغالب، على أننا لا نسلم أنه لا ينتشر، لأن الإكراه والإجبار إنما هو على مخالفة حكم الله عز وجل، لا أنه هذا الزنا لا يوافق الطبيعة النفسية والجنسية للإنسان بما هو إنسان. قال ويتحقق الإكراه على الزنا في الرجل على أصح القول، لاحظ تعبير الشهيد الثاني، الشهيد الأول دقيق، قال ويتحقق الإكراه، إذن هو ناظر إلى تحقق الصغرى، لأنه إذا تحقق الإكراه ننفي الكبرى، أن هذا الإكراه لا ينفي الحد، الكبرى مسلمة إنما النقاش في الصغرى. قال ويتحقق الإكراه على الزنا في الرجل على أصح القولين، يعني خلافا لابن زهرة، فيدرأ الحد عنه عن الرجل به يعني بالإكراه، كما يدرى الحد عن المرأة بالإكراه لها، بالإكراه للمرأة يعني إجبار المرأة لاشتراكهما في المعنى. يعني ماذا الاشتراكهما في المعنى؟ يعني الاشتراك إكراه الرجل وإكراه المرأة في ماذا؟ في معنى الإكراه، هذا معنى الإكراه الموجب المسبب لرفع الحكم. ما هو الحكم؟ ثبوت الحد. والاستلزاء الآن يبين قيد آخر، لو التزمنا بأنه الإكراه لا يتحقق في الرجل يلزم التكليف ما لا يطاق، لأنه إذا أكره الرجل خب هذه طبيعة بشرية، واضح ولا؟ فإذا تقول دائما أنه لا ما يتحقق الإكراه يلزم التكليف ما لا يطاق، هذا كيف يستطيع يمسك نفسه مع أنها محكومة بالطبيعة البشرية؟ والتكليف بما لا يطاق قبيح عند العقلاء، ويستحيل سطور القبيح من الحكيم اللطيف الخبير. قال والاستلزام عدمه يعني عدم تحقق الإكراه الموجب لرفع الحكم لو أكره الرجل في حقه، يعني في حق الرجل يستلزم التكليف بما لا يطاق. وربما قيل والقائل منه ابن زهرة بعدم تحققه في حقه، يعني في حق الرجل، بناء على ان الشهوة غير مقدورة، يعني عند الاكراه الشهوة ما تتحقق. لماذا؟ الان فسيولوجيا نحلل، نقول انتشار العضو والشهوة وين؟ اذا الدم متوجه الى القضيب، واما اذا توجه الدم الى مكان اخر الى القلب حينما تخاف. ولذلك انت اذا شنو، اذا واحد افترض واحد يركض خلفك يريد ان يقتلك، انت اذا تركض ربما ماذا تطأ رجلك الزجاجة او المسمار والدم يطلع، ما تحس به، ما تتحس به. اذا هدا الوضع وحصل الامان تشعر بالالم، واضح ولا؟ الدم توجه الى مكان معين. هنا ايضا نقول ما دام هو مكره او كذا هو خائف، فمع الخوف يتوجه الدم الى القلب او الى الدماغ ولا يتوجه الى ماذا، الآلة التناسلية، فلا ينتشر العوم. واضح ولا؟ لكن يا اخي هو كما يشعر الخوف هو يشعر حينما تدنو منه المرأة وكذا بمقتضى غريزته الجنسية يشعر بشعور آخر. ولذلك قال وأن الخوف يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوة، يعني انبعاث القوة في القضيب في العرم، ويضعف بأن القدر الموجب للزنا، يضعف هذا القول قول ابن زهرة، ويضعف بأن القدر الموجب للزنا وهو تغييب الحشفاء غير متوقف على ذلك كله، يعني غير متوقف على انتشار العضو وانبعاث القوة، غالبا يعني في الغالب، في الغالب احيانا قد ما يتحقق هذا الشيء، لو سلم توقفه على الاختيار، يعني لو سلم توقف انتشار العضو وانبعاث القوة على ماذا، على حالة الاختيار دون حالة الاكراه. واضح ولا؟ وان كان هذا امر غريزي يعني ومتوقف على هذا الشيء، ومنع الخوف منه، يعني سلمنا ان الخوف يمنع منه، يعني من انتشار العضو، ويثبت الزنا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.